له وأحكامه. النووي رحمه الله تعالى طول النفس وأكثر التفريع في هذا الباب، وأنبه على بعض الأشياء التي فاتت في المناسبات التي لها تعلق بما يذكره إن شاء الله. وصول الصهر واجب على أرجح الأقوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في بعض الصور، وهو واجب في صلاة الفرض والنفل لمن فعل ما يجبه ومن فعل ما يلزمه. ويستهوي حكمة، فهي نهي أن الأنبياء ينسون. وسيأتي كلام مطول الشارع في حول عصمة الأنبياء، وهذا الأصل مبني على فعل الأصلح في عباد الله في أفعال الله عز وجل، وكذا على التحسين والتقدير، ومرده إلى أن النبوة
هي عربية أم حقيقية. والأشاعرة يقولون صلة النبوة بالنبي عربية لا حقيقية، فإنها تنتهي بانتهاء بوفاة النبي. والمعتزلة يقولون بوجوب أن يفعل الله عز وجل الأصلح فهي حقيقية. واختيار علم التحقيق أن حقا في هذا وحقا في ذلك، وستأتينا المسألة المفصلة وموضوع رسمة الأنبياء وماذا يجوز عليهم فرعا من هذا الأصل المهم. وينبغي طالب العلم إن درس مسألة أن يدرسها منطلقا من أصلها، ولكل سهو حكمة ينبغي للمسلم أن يستفيد منها في حياته. فما من أحد إلا وهو معرض للخطأ، فالخطأ بين يدي الله يجبر بسهو. فمن باب أولى أن وقع الخطأ مع الجار أو الأخي أو القريب أو الوالدين أن يعترف به صاحبه وأن يجهد على أن يجبره. ولما كانت الشريعة عملية فراعى ربنا في شرعه نسيان وضعف الإنسان، وتعامل معه وهو يعلم ضعفه، فسن له ما يجبره. والسهو في الصلاة يعلمنا كيف نتكيف مع الأمر المفاجئ، مثل التيمم ومثل المسح على الخفين والجمع بين الصلاتين. فالمسلم عالم. ومن هنا جاء القاعدة ما لا يجرح كله لا يجرح جلده، والمسور لا يسقط المعسور. فالمسلم من خلال سجود السهو يتعلم أن الأمر الطارئ انهجم عليه وهو ليس في حسبانه، فإنه متعود على أن يتعامل معه بطريقة مضطردة. وسجود السهو وقع خلاف بين العلماء، هل هو في الصلاة أم الصلاة؟ هل هو في الصلاة أم الصلاة؟ والراجح أنه في الصلاة ولا. فمنهم من نظر إلى جانب الجهل فيه أنه يجبر فقط، وقال هو فقط الصلاة ولا يلزم أن يكون في الصلاة، بحيث لو الإنسان سهى ومتذكر بعد ساعة أو ساعتين وأكثر، فمن قال أنه للصلاة ولم يقل أنه في الصلاة قال يجب السهو. وألحقه
جزاك الله خيرا.
سبت لا ضرورة ضرورة. أقول من قال إن السهو للصلاة ألحقها بذنب الجمران في الحج، فمن لزمه ما يجبر الحج يفعله ولا يلزم أن يكون على الفور. ومن قال إن السهو يكون في الصلاة للصلاة فقال إن طال الفصل فيسقط السهو، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته كما في الحديث الذي مر بنا في الباب وسمع كلام الناس فرجع وسجد بعد السلام، وكان هذا قريب عهد بصلاته، فالسهو تابع للأصل وليس له عبادة مستقلة كالجبران. نعم فيه معنى الجبران لكن هو ليس كالهدي، وهذا القياس لا علة جامعة بين السهو وبين ذنب الجبران. هنالك ضوابط مهمة في سبيل السهو تلزمنا. عرض النووي رحمه الله تعالى الشارع أحكام سبيل السهو على الأحاديث وليست على المواضيع. فأذكر لكم بعض الضوابط المهمة التي تلزم في سجود السهو حتى لما نقرأ ونحن نتذكر الأحكام الكلية، فنبني الأمور من الكليات ثم ندخل على الجزئيات. ما زال أخونا ينتظر من غلق عليه في سيارته فليفرج عنه.
يا الله يا بعلا خلاص خلصنا مشكلة يا بعلا تدخل على الدرس.
هذا مشكلة الشكوى هذه الموضوع معروف.
يا خلاص أذكر لكم ثلاث ضوابط لسجود السهو وهي مهمة. الضابط الأول كل واجب في الصلاة فإنه يفوت بفوات محله سهوا وسجوده قبل السنة. كل واجب فإنه يفوت بفوات محله وسجوده قبل السنة، وهذا ظاهر من حديث ابن بحيرة الحديث الثاني الذي معنا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم تذكره في صلاته ولم يذكره أحد ممن خلفه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يذكروه لأن احتمال التغيير والتبديل والتشريع وارد وما زال الوحي ينزل، فلم يذكر احد النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بخلاف حادثه المغيره وحادثه البراء. فالمغيره حديث عبد الله بن الزبير المغيره من عند الترمذي لما قام الثاني سبحوا به، وكذلك الله بن الزبير سمع على رأس ركعتين ثم قام ليسلم الحجر حجر أسود، وفي هذا الدليل على مشروعية تقبيل الحجر استلامه من غير طواف. فسلم على رأس ركعتين ثم قام فسبح به الناس فرجع صلى ركعة وصل قبل السلام. فهذه الحادثة عند أحمد المسلم بإسناد صحيح. فمن نسي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي
حيث ما تشهد الوسط. ولو ذكر الأصحاب أنعمت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتل وهو في أثناء الصلاة. ما الدليل على تذكر النبي صلى الله عليه وسلم له؟ السجود المسلم. فمن فات الواجب في الصلاة وتعدى فإنه يفوت بفواته سهوا ولا يشرع أن يعود إليه والسجود حينئذ يكون قبل السلام يبني على صلاته ويزول السهو قبل السلام لا بعده. وفي قولة ابن يوحنة رضي الله تعالى عنه وسجد الناس مكان ما نسي من الجلوس أي الجلوس الأوسط إشارة إلى أن أي شيء في مرتبته وله حكم فيجب السهو له. تعليله بقوله مكان ما نسي من السجود من الجلوس فغيره مثله. فمثلا من نسي التسميع تكبر ثم سجد لم يقل سمع الله محمدا الله اكبر فقام ثم قال الله اكبر فسجد ثم تذكر وساجد انه ما سمع ولا حمل فسجد للسهو مكان ما نسي من التسميع يلحق به. وكذلك لو نسي تكبيرة الإحرام الإمام خر ساجدا ولم يكبر ثم تذكر تكبيرة الانتقال سجد ولم يكبر تكبيرة الانتقال ليس الإحرام الإحرام لا صلاة له. فنسي تكبيرة الإحرام ماذا عليه؟ تكبيرة الانتقال ماذا عليه؟ يسجد بالسهو وتفوت ويفوت الواجب بفوات المحل. هذه قاعدة كل واجب فإنه يفوت بفواته سهوا وسجوده قبل السلام. سجود السهو في جميع هذه المسائل يكون قبل الثلاث. بقي ما هو الضابط في القيام بالركعة الثالثة؟ متى يفوت المحل؟ قلنا في حديث ابن بحينة ترك واجبا وفوات هذا الواجب يفوت بفوات محله سهوا ولا ترجع إليه. ما هو الضابط فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة الضابط وفي حديث المغيرة وورد بألفاظ كثيرة يحتاج إلى تأني في النقد وأعطيكم النتائج مجملة لأن التفصيل في النقد وفي الصنعة الحديثية يطول من المقام وكل حديث يحتاج لدرس. وذكرت لكم أن بحاجة أهم الرواة التي بنى عليها الفقهاء أحكاما فحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود وابن ماجه والدارقطني إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود. إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قاعدا قائما فاستتم قائما فليمضي ولا يعود ويسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن لم يستتم قائما يعني قام ولكن ما وقف ما اعتدل في القيامة، فالضابط في وقت فوات محل إيش؟ أن يستتم قائما. فإن قام ولم يستتم قائما ولو كان أقرب للقيام خلافا لما يقوله المالكية، ولو كان أقرب للقيام فإنه يعود لأمره صلى الله عليه وسلم فليجلس. في رواية أبي داود فليجلس ولا تهوى عليه، يعني إذا لم يقم إذا لم يقم لا تهوى عليه، ولكن هذه الزيادة انفرد بها جابر الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف، وتابع اثنان من الثقات جابرا على الحديث دونها، فالحديث صحيح دون هذه الزيادة، فتابعه قيس بن الربيع وإبراهيم بن قهمان عند الطحاوي في شرح عن الآثار دون قوله ولا تهوى عليه. فإذا فقه المسألة في حديث ابن بحينة أن إذا فات الواجب فوات المحل سهوا المحل يفوت في الجلوس الأوسط بأن يستتم قائما، فما لم يستتم قائما ماذا عليه؟ عليه أن يعود. هل يجوز السهو أم لا؟ من اعتمد على زيادة أبي داود قال لا يجوز، ولكن الزيادة كما ذكرت لكم من فرض أن يجوز وهي ضعيفة. وورد في حديث المغيرة من رواية مسعود عبد الله بن عبد الرحمن قال ذكر فيه أنه يجلس بعد السلام، والمسعود مختلط ولا عبرة بروايته، رواية المخلط لا عبرة بها، هذا اختلاط، فهي كالعدم حتى لا تسقط للجر. ويبقى حديث ابن بحينة قائما، وأن السجود يكون إيش؟ يكون السجود قبل السلام كما وقع التصريح في حديث المغيرة وفي حديث ابن بحينة وهو حديث الباب. ذكرت لكم أمثلة على هذه القاعة على هذا الضابط، وأيضا من أمثلته لو أن رجلا قال في سجوده سبحان ربي العظيم، أو قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى، أو نسي الركوع أو نسي التسبيح ذهل فقرأ سورة وهو راكع أو هو ساجد ناسيا ثم قام، فإن الواجب وهو التسبيح في السجود أو التسبيح في الركوع يفوت بفوات المحل. إن تذكر بعده راكع يسبح، إن تذكر وهو ساجد يسبح، لكن إن فات فيفوت الواجب بفوات المحل سهوا ويجد للسهو قبل السلام. هذا الضابط الأول استفدناه وأخذناه من حديث ابن بحينة وبنينا على قوله فسجد الناس مكان تركه السلام تركه الجلوس. الضابط الثاني من ضوابط سجود السهو الأول الصلاة، قلنا كل واجب في الصلاة هو الضابط أعم من صورة السجود، من صورة الترك الأوسط، لكن الترك الأوسط هو الذي ذكرته لكم في الحديث. أما الضابط الثاني من ترك ركنا سهوا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السهو. من ترك ركنا سهوا من الأركان جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام. هنالك من هذان خلف فيه خلف كثير من المعاصرين المحققين المعتبرين ممن صنف وافرد سجود السهو في هذه المساله. اذكر لكم ان شاء الله تعالى هذا الضابط بشيء تفصيل، ثم اذكر لكم رأي كل منهج وما يميل قلبه اليه ان شاء الله. رجل فاته الركوع في الصلاه تذكر في التسميع انه فاته هذا الركوع، ماذا يفعل؟ يأتي بالركوع ويتدارك ثم يسمع ثم يسجد السهو، أي يسجد بعد السهو. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث عمران بن حصين في آخر الباب وهما حديث في صلاته، سواء تكرر الحالة أو تكرر؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بالتمام والتلاوة في حديث أبي هريرة، وفي حديث عمران ترك ركعتين بالتمام والكمال، والركعة عبارة عن جملة من الأركان القولية والفعلية والواجبة والسنن. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سجد السهو واكتفى بسجود السهو؟ ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك الأركان، فرجع تفاعل الأركان التي تركها وبنى على صلاته الأولى وسجد صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام. الآن تداخلات سجود السهو واحتمالات القائمة في سجود السهو بلا شك أنها ليست مفتوحة، لكنها مضبوطة بضوابط وقواعد عامة. فمن ضوابط ينظر المكروه المسروع عنه الواجب فحاله كما ذكرنا، فإن سهل الإنسان عن فعل ركن من الأركان ماذا عليه؟ يفعل الركن، يأتي به، لا يتجاوزه، ثم يأتي ما بعده على هيئة الصلاة المشروعة بالترتيب الذي شرعه الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسجد السهو بعد السلام. النبي سجد بعد السلام، وفي مثل هذه السورة تكون الزيادة متحققة ولا محالة. الخلاف في بعض المسائل، رجل ترك ركعة سهو أو سجد تجزئة لم يجد تجزئتين، ثم قام وقرأ انشغل بالركعة الثانية وهو يقرأ تذكر أنه لم يجد السجدة الثانية، ماذا يفعل؟ أقرأ سجد سجدتين ثم قام ولم يقرأ ماذا يفعل؟ اسجد اسجد سجدتين لكن لو أنه قرأ في الثاني ثم تذكر وهو يقرأ أنه لم يركع في الركعة التي قبلها أو لم يسجد ماذا يفعل؟ فمنه المصطلح يرجع إلى الركوع الذي ساكت ويبني عليه ما بعده ثم يسجد بالسهو وعامل الأركان كل ركن على حدة ويضع تداخلات الصلاة وهيئة في الصلاة لا تبدأ به الشرع وله هذا غير واحد مما كتب في أحكام السهو في هذا الزمن بينما ذهب جميع أهل العلم جميع الفقهاء إلى أن الصلاة لابد أن تقع مرتبة بأركانها وهيئاتها والزائد بسبب السهو يلغى الجملة وقالوا يعرف الحق إن علم النص من الإشباه والنظائر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث إن فات من فاته شيء من صلاته فليأتي ما فاته فالمسبوق إذا جاء ابن ساجد ماذا عليه؟ يسجد ويتابع على السجود ثم هاتان السجدتان يعتد بهما أو لا يعتد بهما؟ يقول في ركعة الاعتبار أنا فزت سجدتين وما يقول لي أن أزيد فأخصم هاتين السجدتين للركعة القادمة فالشرع في أحكامه اعتد بالركعة بالتمام والكمال ولم ينظر إلى أركان الركعات أركان الركعة ولذا نعود إلى المسألة السابقة رجل بدأ بالقراءة فتذكر أنه لم يركع ماذا يفعل؟ من من قال يرجع الركوع ويجب بعده ويجب على السهو ومن من قال وهذا قول الجماهير الحاق على النظير بالنظير قالوا يلغي الركعه السابقه يلغيها كليا فاذا كانت السابقه هي الاولى يجعل هذه الركعه هي الاولى ولا يجلس على راسها للتشهد الاول وانما يقوم وياتي بركعه ثانيه ويلغي الركعه الاولى ويجب يسهى هذا قول الجماهير وهذا الذي أميل إليه وهو واجب بناء على إعمال النظارة في المسألة لأن المسلوب هذا يفعل فهذا الذي ورد في حديث أبي هريرة لما سلم من إحدى صلاتي العشي وكذا في حديث الإدتين لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أركانا كثيرة بمقدار ركعتين أو ركعة في حديث المغيرة وأتى لما فاته وما بعده وسجد بعد السنة بعض الفروع حتى تظهر بالقاعدة رجل سلم على رأس ركعتين وبقيت له ركعة ماذا يفعل؟ صلاة المغرب سلم على رأس ركعتين فتذكر أنه لم يصل إلى ركعتين ماذا يفعل؟ يصلي ركعة ويسجد السهو متى؟ بعد السلام فاته يبني على ما فاته من ترك ركنا سهوا جاء به بما فاته وبما بعده ويسجد بعد السلام وهذا الذي فعله ابن الزبير كما ذكرت لكم وكذا إذا نسى سجودا أو ركوعا ماذا يفعل؟ إما أن يأتي بالركوع والسجود الذي فاته ويلغي ما بعده، وإما أن يلغي الركعة ويأتي بما بعده والثاني أرجح وأقعد وأشبه كما يقول لهم العلم. القاعدة الثالثة أيضا تفيد في مكان سجود السهو. سجود البناء على اليقين قبل السلام، والبناء على غالب الظن بعد السلام. سجود البناء على اليقين يكون قبل السلام، والبناء على غالب الظن يكون بعد السلام. وهذا مأخوذ من حديث أبي سعيد الذي معنا، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، عفوا في حديث أبي سعيد الذي معنا، فيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقناه. هذا بناء على إيش؟ اليقين. وليبني على ما استيقناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ولذا الضابط بعد التأمل في حديث أبي سعيد وفي ألفاظ حديث ابن مسعود التي أطمب مسلم في إرادتها وميز ألفاظ الرواة على وجه دقيق، من تأمل هذا يخرج بهذه القاعدة. الإنسان إن شك هل فعل أو لم يفعل؟ الأصل أنه فعل أو لم يفعل؟ الأصل فيه أنه لم يفعل. إذا تأتي قاعدة أن المجرم دريء حتى تثبت بناء على هذه القاعدة، إذا شك الإنسان هل فعل أو لم يفعل؟ الأصل أنه لم يفعل، في اليقين عدم الفعل. ولذا إذا بقيت في شك فبنيت على اليقين ولم تتحرى الصواب وتحرى الصواب درجة درجة اليقين إلا أنه دونه، فإن بقيت في شك فطرحت الشك فاستصحبت عدم الفعل وهو اليقين فبنيت عليه وأتيت بركعة، فحينئذ يكون موضع السجود قبل السلام. وأما إن غلب على ظنك بالقرائن والأقوال بحيث كدت أن تجزم بأن عدد ركعاتك كذا وكذا، فحينئذ يكون السجود بعد السلام. فالقاعدة سجود البناء على اليقين قبل السلام، والبناء على غالب الظن بعد السلام. هذا الضابط الثالث. يعني ممكن سنة صلي لكن هم متيقن من فلان وفلان وفلان جاءوا معه وكبروا معه فلاحظهم بنظره فأطبروا على يد ركعة، فحصل عنده ظن راجح بأن الذي فاته ركعة بهذا بل إيش بني قرينة. أو مثلا جاءت القرينة التي قوت أنه أتم صلاته بالآيات التي تلوها، فكان يكون له أبي في كتب القراءات في الصلاة أو نحو ذلك. فالمصلي قد يتراجع ويجده الشك بظن وقرينة تأتي، فحينئذ هو لا يبني على اليقين لأنه خرج من الشك إلى غلبة الظن، فحينئذ بناء على غلبة ظنه يكون سجوده بعد السلام إلى الله. وهذا وارد كما ذكرت لكم في حديث ابن مسعود في يتحرى الصواب فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وكما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سجد بعد السلام يا قوم. رجل مثلا صلي قام سجد أو قام بالركعة الثانية فشك الركوع للصفحة الأولى أو سجد شك فقط على الوفاء ثم غلب على ظنه أنه سجد أو ركع لكن متى يقام غلب على ظنه وليس من عدم الشك دعمه الشك القائم على العبادة لكن الشك في العبادة فغلب على ظنه أنه سجد سجد خير فغلب أن يجب يسره ماذا يفعل؟ تحرى الصلاة وتحرى أقرب ذلك للصلاة فحينئذ يسجد بعد السلام ولا يسجد قبله وكذا لو تحرى من صلى أربعا في قرين كما ذكرت لكم فحينئذ يسجد بعد لا هذه الغرض ثلاثة مهمة مأخوذة من الحديث المذكورة يمكن الاستفادة منها في كثير من الفروع والاحتمالات الواردة في السهو ونتمم المباحث عند القراءة عند قراءة كلام الشارحي رحمه الله تعالى فنسمع لكلامه.
قال الإمام النووي رحمه الله لا تستهوا في الصلاة والسجود له. قال الإمام أبو عبد الله المازري في أحاديث الباب خمسة.
من هو المازري صاحب كتاب المعلم؟ هذا النقل أخذه الشارح رحمه الله من القاضي عياض من كتاب القاضي عياض إكمال المعلم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن المازري أتم كتابه ولكنه فاته فيه مباحث كثيرة فجاء القاضي عياض فأتم ما فاته فألف كتابه إكمال المعلم. فلا يظن ظان أن المازري مات ولم يكمل فجاء القاضي فأكمل وبدأ من حيث وصل المازري. لا المازري أتم كتابه وكتابه مقبول أكثر من مرة ولكن فاتته مباحث كثيرة فجاء القاضي. والقاضي يقول قال المازري يقول قال الإمام وأوقفتكم في أكثر من موطن أن النووي يقول قال القاضي عياض والمطبوع في القاضي عياض كان يقول القاضي عياض قال الإمام. وإذا قال القاضي عياض في من المعلم قال الإمام فإنما يريد المازري. أحيانا القاضي عياض يورد كلام المازري بتمامه ويعلق عليه وقد وقع النووي نقل من المازري ويعزوه القاضي عياض هو قليل فهذا النقل بواسطة قال عياض رحمه الله تعالى. اسمع
قال في زائد في حديث
باب السهو في باب السهو في الصلاة في ذلك هذه في زائدة في قرعة إرشاد السهو. نعم يعني وهي أجود تكون زائدة أجود ما معنى لها أحاديث الباب الخمسة أن يقول قال الإمام ابن المازري أحاديث الباب الخمسة أجود أي نعم فالفي هذه لا فائدة منها وهي غير موجودة في أدق طبعة من طبعة شرح الإمام النووي على مسلم وهي الطبعة الموجودة في هامش شرح الإمام القصلاني إرشاد الساري على شخصة البخاري أدق طبعة من طبعات شرح الإمام النووي المطبوعة في هامش إرشاد الساري فليس فيها فيه. نعم نسلم
قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من شك فلم يدري كم صلى وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه فيما شك فيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن اليدين وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه القيام للاثنتين والسجود قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث فقال داود لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاء.
فإن جاء إن وقع سهو لم يرد في نص إن تقول سنتجد ما نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ إن لم نستعمل هذه الحديث ماذا نفعل؟ أسألكم سؤالا وأنتم طلبة العلم، طالب العلم ألفاظه مضبوطة وإن تكلم في شيء يتكلم وهو تصور المسألة بجميع جوانبها، هل يجب القياس بالعبادات؟ هل يجب القياس بالعبادات؟ إيش الجواب؟ تفصيل. ما هو التفصيل؟ قول علمائنا ومحققينا بأن القياس لا يجب في العبادات، مراده منه إن العبادة لا يكمل أصلها بالقياس. مراد علمائنا لما يقولون القياس لا يجب في العبادات، مرادهم إن أصل العبادة لا يكمل بالقياس، أصل العبادة تحتاج إلى نص، لا يجوز أن نعبد الله تعالى عبادة خاصة غير نص. أما فيما ورد في العبادات أن تلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وأن تستقرئ ما ورد في النص فتجعل هنالك ضرر كلي وتلحق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص خلال ضابط كلي مأخوذ من النص، هذا موجود. فجعل القياس، جعل سجود السهو فقط في المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره الغاء بقوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه ابو داود وابن ماجه من حديث ثوبان، وهذا الحديث قاعد القران استخدمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد التسليم، لكل سهو سجدتان بعد التسليم. وسيأتي إيماء من الشارع إلى مثل هذا الحديث وتضعيفه فضعفه، والأمر ليس كذلك. كل من تعلق في تضعيفه تعلق بإسماعيل بن عياش وهو ضعيف ولكنه في غير الشاميين، وهو ثبت في الشاميين، وروى هذا الحديث عن شيخه عبيد الله ابن عبيد الكلاعي ابن مشي. فالعلة غير قائمة، تهكم الحديث فقط، يأتينا في محله إن شاء الله تعالى. الشاهد أن السهو في قوله بكل سهو سجدتان، السهو لفظ الحديث اسم جنس، فكل شيء في سهو في الصلاة في سهو سجدتان. ونستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما يسلم، نستفيد كيف نستفيد؟ أن الأصل في السهو بعد السلام، أن الأصل في السهو أنه بعد السلام، وإن كان قبله فلنص أو ضابط، إن كان قبله فلنص أو ضابط. النص نص والضابط إن كان البناء على إيش؟ اليقين. الضابط إن كان البناء على اليقين، ومع ذلك فالأصل في السهو لحديث ثوبان أن يكون بعد السلام لا قبله. نفس كلام الشافعي، ولنا عودة فيها دقة لحديث بكل سهو سجدتان. هل يتكرر السهو بتكرر أسبابه؟ يعني لو أن رجلا نسي التشهد الأوسط ونسي تكبير الانتقال كم مرة يجوز؟ كبر سهم سجدتان أربع سجدات. هذه الوقفة التي نقف معها عند هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك العصر ماذا ترك؟ كم واجب ترك؟ كم واجب؟ واجب لواجبين على تفريع الفقهاء. ترك الجلوس الأوسط والتشهد بالجلوس. يعني ترك كم واجب؟ ترك واجبين. وفي حديث باليدين ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ واجبات وأركان. وكم مرة سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سجد؟ سجد سجدتين. فلا تداخل في سجود السهو، فالتداخل خارج سجود السهو، ولا يتعدد يتداخل ولا يتعدد من حيث ايش؟ حيث السبب. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأشار في قوله أنها تغول الشيطان أولا، ثم لما شرع سجود لما شرع سجود السهو في آخر الصلاة ولم يشرع مباشرة بعد الخطأ، أشار هذا إلى أن أسباب سجود السهو تتداخل. فلو أنك فعلت أكثر من موجب بالسهو فحينئذ ايش نقول منك؟ تسجد سجدتين فقط. طيب نفرع بعض الشيء، لو ان ربنا عليه سجد السهو قبل السلام فلا سجد، ماذا على الحال؟ ينتقل تسجد بعد السلام. لو ان مسروقا دخل والامام سجد سجدة فقد ركع سجدة سجدة السهو ماذا يفعل؟ لو أدرك سجدتين فقط مسبوق من سجدتين السهو ماذا يفعل؟ يأتي الثاني، لأن السجدتين هي تفكان عبادة واحدة. لو أن رجلا بعد سجوده للسهو سهى فقام ماذا يفعل؟ لا سهو عليه. أو سلم مع اشتماق قبل اليمين لا سهو عليه. لو أن رجلا جاء وقد قام الإمام من السجدة الثانية من السهو فجلس فسلم الإمام ماذا يفعل؟ لا يجد السهو. وحتى لو أتم صلاته لا يجد السهو أيضا، حتى لو أتم صلاته لا يجد السهو أيضا. لو أن رجلا سهى السهو نسي عليه، كان يسجد ثلاث مرات أو يسجد مرة وسلم فلا سهو عليه. قال السيوطي رحمه الله في شرح المضارب قال السهو في السهو كمسألة التصغير بل الصغر، هي نظرية مسألة التصغير لا يصغر، فمن سهى في سهو فلا سهو عليه. لكن لو استطاع أن يجبره أو أن يحمله وسهى أن على قبل التسليم فيمكن أن يتدارك يفعل بعد التسليم. نسمع.
قال أحمد رحمه الله تعالى بقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها، وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، فقال بعضهم هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الأصل هو السجود بعد السلام، وتأول بعض الأحاديث عليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى
وتأول باقي الأحاديث عليه ما يأدق، وتأول باقي الأحاديث عليه ويأدق من بعض. نعم.
قال وقال الشافعي رحمه الله تعالى الأصل هو السجود قبل السلام، ورد بقية الأحاديث عليه.
إليه وعليه عندك إليه 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 نعم الأصل إليه، ورد بقية الأحاديث إليه إلى سجود قبل السلام إليه أصح من عليه. انظر الآن عندنا نصوص في مسألة، فمنهم من أخذ نصا وجعله مضطرياً ومنهم من أخذ في الباب نفسه نص ناقة فجعله مضطردا، ومنهم من تخصص له فقال بالمصل. والواجب دائما الإعمال للإهمال، فمتى استطعنا أن نعمل بجميع النصوص فهذا هو الواجب علينا. فإن قلنا بقول نستطيع من خلال هذا القول أن نجمع أو أن نستدل بجميع ما ورد في باب الحديث فهذا هو الواجب. فقول الشافعية إن سجود السهو فقط قول السلام فيه إعمال للنصوص وإهمال للنصوص. وقول الحنفية إن سجود السهو يكون دائما بعد السلام فيه إعمال للنصوص وإهمال للنصوص. وقول الملكية والكنابلة بالتفصيل فيه إعمال لكل موارد. وهذا التفصيل يحتاج إلى ضوابط، والضوابط الآن أصبحت ظاهرة لنا من خلال أحاديث الباب، وهي الثلاثة التي ذكرتها لكم في أول الدرس. الحمد لله الذي بنعمته كل الصالحات.
قال وقال مالك رحمه الله تعالى: إن كان السهو زيادة سجد قبل بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله. فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول: قال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة شفعها.
هكذا عندك الخامس، إن كانت خامسة شفعها،
فإن كانت خامسة شفعها.
يكون ليس هكذا النص في الحقيقة. النص مأخوذ من الرواية رقم 88، من الرواية رقم 88، والنص: فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وهو الحديث الذي ذكرناه في الشرح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يجدكم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. لماذا قلت هذا؟ قلت هذا وهذه المناسبة لأن أذكر شيئا في السهو فات المصنف أو لم يذكره المصنف في هذا الكتاب وذكره في مجموع لقمة الحديث. قال في الحديث: إن كانت خامسة أي ركعة خامسة شفعها، إن شفعها تكون سادسة. والحديث لا يستعين عليه ولا يستفاد ذلك منه. والعلماء الحنفية بناء على أصله انفردا به عن غيره من الفقهاء يقولون قولا عجيبا، يقولون إذا قام المصلي في الثنائية الثالثة يأتي براوية، وإذا قام في الثلاثية برابعة يأتي بخامسة، وإن قام في الرباعية بخامسة فإنه يشفعها بسادسة. لو كان النص حديث أبي سعيد الذي في الباب فإن كانت خامسة شفعها لكان هذا النص بهذا اللفظ دليلا صريحا صحيحا لمذهب أبي حنيفة، وهذا الكلام دليل يقوله علماء الحنفية رحمهم الله تعالى مرجوهم وليس براجح. لماذا قالوه؟ قالوه بناء على أمرين: الأول ما هو حكم تكبيرة الإحرام عند الحنفية؟ تكبيرة الإحرام عند الحنفية من شروط صحة الصلاة وليست من أركانها، وتكبيرة الإحرام عند الجمهور من أركان الصلاة وليست من شروطها. هل يجوز الإنسان أن يصلي بطهارة بوضوء واحد صلاتين؟ نعم، لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة. فعند الحنفية تكبيرة الإحرام ليست من ماهية الصلاة، ليست من داخل الصلاة، وإنما هي من شروط الصلاة. فلك أن تصلي فرضين، ولك أن تصلي فريضة وسنة، من خلال إيش؟ من خلال تثبت إحرام واحدة. هذا أصل القبول. وينبني على هذا فرع حتى تتذكروه، رجل يحمل نجاسة، رجل يحمل نجاسة تكبر، فعند الحنفية عند الجماهير إن كبر وجناء والنجاسة بيده أو في ثوبه وهو يحملها صلاته باطلة. عند الحنفية إن كبر ثم تخلص منها فصلاته صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام عند الحنفية لا تبتدئ الصلاة بها، تبتدئ الصلاة بالقراءة. لا تبتدئ الصلاة عند الحنفية من التكبيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وتحليلها جعل التحريم والتحليل خارجت تكبيرة الإحرام وخرجت إيش؟ تسليم. ولذا لو أن رجلا أحدث بعد أن جلس دار التشهد ولم يسلم عند الحنفية صلاته صحيحة، لأن التسليم عندهم ليس من أركان صلاة. طيب الآن تذكروا هذين الأمرين واضحوا معي وانتبهوا. أنا أوجه مثل الحنفية وقلته بمناسبة تحريف وقع في الحديث قد يفهم منه أنه دليل الحنفية وليس هذا اختياري، ولا أراه راجحا بل أراه مرجوحا. فلا يقول أحد كما يقول بعشرات بالمئات من الناس كثير من ذلك الشيخ يقول كذا وكذا. أنا أوجه قول معين أفصل أفسر كيف جاء هذا القول، فلا يلزم من تفصيلي وتفسيري لمذهب أو توجيه مذهب أني أقول به، لكن في طلب العلم هذه الأصول ينبغي أن تفهموها وينبغي ألا تغيب عنكم. فعلماء الحنفية يقولون رجل كبر فقام للرابعة بثلاثية أو بخامسة رباعية فحتى لا يلغي صلاته ماذا يفعل؟ التطوع ركعتان ركعتان، فيقوم يأتي خامسة فتتداخل النازلة مع الفريضة، فإن قام الخامسة يأتي بثالثة، فإن قام الثالثة يأتي برابعة حتى لا تبدأ الركعة، حتى لا تبدأ الركعة فيأتي بركعة أخرى. هذا كلام حنفية، لكن النووي رحمه الله في المجموع قصر عليهم ولم يقبل قوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا أبدا، ما أتى بركعة وما شفع خامسة أو ثالثة، ولم يؤثر هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمام اللفظ المذكور في الشرع. نعم.
قال: فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول: قال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة شفعها، ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة، والمجوز كالموجود.
مجوز كالموجود تخف في قلب شيء. قاعدة غير مشهورة، ما أجمل أن يعرض الفقه هكذا، يعني تضمن القواعد من ضمن العرض. فرجعت للمازري فوجدت في المعلم للمازري ما نصه، قال: ونص فيه على السجود قبل السلام مع تقدير الزيادة وجوازها، والمقدر حكمه الموجود. والمقدر حكمه كالموجود، هذه قاعدة، هذه قاعدة من قواعد أحكام التقديرات، هذه قاعدة من قواعد أحكام التقديرات. والمقدر حكمه كالموجود، يعني كثير من الناس يسألون: يا شيخ الولد نقتله ننقص الروح، يجوز أن تجهر الأم؟ إيش نقول لهم؟ المقدر حكمه موجود. هذا مقدر جميل، يتركوه يسترجل، هذا مقدر جدا. فالمقدر في سنة الله جل في علاه وفي خلقه حكمه حكم موجود. بعضهم استطراد يصير مسألة بعيدة عن قاعدة، هو شيء نفخة في الروح ومشوه، ايش نعمل؟ هذا السؤال كثير. قل واحد من الولد مشوه، ايش نجمعه؟ نقتله ولا تقال ايش يذهب ويقتل؟ نقتله نفرق بينه وبين الجنين؟ ذلك أحوج وبعالم ماذا؟ فاليوم الإنسان لا قيمة له مع التطور الطبي أحيانا في بعض الصور الإنسان لا يستطيع منها والأطباء يعني يجرؤون على قتل الإنسان قريب جريمة نسأل الله العفو والعافية دخل وقت ما قطعنا شيئا لكن إن شاء الله استفدنا نستعين على أن نقرأ ومن العبرة بأن نستفيد نكمل إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة أخي يسأل الضابط بين الركن والواجب حقيقة الضابط بين الركن والواجب ملاحظ لا يوجد ضابط يعني مضطرب كل يقول شيئا بناء على يعني قرينة عن له وهذا يجعلنا نقول بضرورة فهم السلف مراعين قوة الأحكام وكيفية التصرف عند نسيانها أو قوات الأئمة فقد يعرف في نص أحكام كثيرة لكن في تطبيقاتهم نجد أن فوات هذا لا يعامل كفوات هذا وأن الحكم على شخص إن فوت كذا ليست عليه كحكم عليه فوت شيء آخر وهذا يؤكد أن الشرع عملي والأصل في أن نسير على منوالهم وأن نفهم فهمهم وحتى أصيب سلب الجواب ألف ابن مجيد في مجموعة الرسائل له رسالة في جميع الأركان والشروط والواجبات الصلاة على كل المذاهب وهذه تحتاج طبعا من حرها من فهمها وأما الأدلة فالمسألة قائمة على فهم حفظ وقرائن إلى آخره في أسئلة كثيرة تأتي الجواب عليها كقول بعض الإخوة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ثم يقول يفتى نسيت ما نسيت تأتينا إن شاء الله تأتينا ويأتي كلام عليها بإذن الله ما هو دليل وجوب التسبيح في الركوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الدائم على هذا عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده هل نقول سمع الله لمن حمده أم نقول ربنا ولك الحمد الذي أراه صوابا أن يقول الإمام والمأموم سمع الله لمن حمده وقد سبق في حديث عند مسلم ما يقوي هذا القول وقرره الإمام النووي على وجه ضار في شرحه هذا وفي كتاب المزمن والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لما يقوم من ركوعه فإذا استتم واقفا قال ربنا ولك الحمد فالتسميع ذكر الانتقال تقول سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال وقولك ربنا ولك الحمد هو ذكر الاعتدال وهل الانتقال خاص بالإمام أم أنه مشترك بين الإمام والمأموم في الحديث الاستنباط أن ذكر الانتقال التسميع وذكر القيام التحميد ثم يا أن تستدل أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده بماذا تستدل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد جد في رواية لكنها رعيفة عند دار القرآن فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في رواية من دارقطني فقول سمع الله عليه لكن لا يلزم من ضعفها أنه لا يعمل بها فقها ولكن نقول لمن يقول أن علي مأمون أن يقتصر على قوله ربنا ولك نسأل الحمد الأول هل يقول الإمام ربنا ولك الحمد أم لا يقول وتأمل معي الحديث مرة ثانية واجعلنا نرد عليك نسأل نلتبه ونقبل منك أن تعاملنا بما عاملناك به، أن تقول المأمور لا يقول سمع الله حمده، فنحن نقول لك الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. في الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهل توافق على هذا؟ هو لا يوافق، يقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الحديث البخاري عن ابن الساعدي. فإحنا نحن نعمل الإمام نعمل لربنا ولك الحمد بناء على عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كنا هونت علينا الخطبة وقربت لنا البعيد ولقنتنا حجتنا، فنحن نقول لك المأموم يقول سمع الله لمن حمده عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الأقوال والأفعال، ليس خاصا بصورة الصلاة وإنما يشمل الأقوال والأفعال. هذه واحدة. الثانية، نسألك رجل مسبوق ماذا يقول في الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام؟ ربنا ولك الحمد. ماذا يقول في الركعتين المتبقيتين؟ ولماذا فرقت؟ والأصل في صلاة الإمام والمأموم أنها واحدة، لماذا فرقت بين آخر ركعتين مع الركعتين المدركتين؟ ما الفرق بينهما؟ فأنا لا أعرف فرقه. ولذا رجح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا الظاهر من الحديث، إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام ولا فرق بينهما. فالمأموم إذا قال ربنا لك الحمد لم يقل سمع الله لمن حمده صلاته صحيحة، ولكنه قصر في ذكر الانتفاخ، قصر في ذكر الانتفاخ. والله تعالى شخص نظر أن يفطر صائما فأعطى الصائم مبلغا من المال بدل الفطرة، وهذا المبلغ زاد عن قيمة الفطرة، فهل الصائم يتصرف بهذا المبلغ؟ نعم، ما دام أعطاه في النفس. لكن المهم يتأكد أن المعطي أن الآخر المال قد أخطر فيه، ما اشترى ثوبا فعل شيئا حتى يقع التفطير، يقول له هذا لك لتخطر به. فإذا أخطر فالواجب أقل ما قيل، ستأتينا قاعدة أقل ما قيل في الأحكام سوا إن شاء الله هذا القانون. الواجب أقل ما قيل، فإذا فعل أقل ما يفطره فقد نفذ يمينه ولا شيء عليه إن شاء الله. هناك إمام يصلي صلاة سريعة إلى قام من الركوع كبر بسجود سريع، والناس لم يعتدلوا من الركوع الاهتمام باعتدال، وغالب ظني ان رقم القيام بدل الركوع من المأمومين يكون بعد ان الامام شرع بالسجود، كما قال صلاة المأمومين اخطا الامام والشرع حكم على الامام والمأموم. فاذا ما استطاعوا ان يلاحقوه بسرعته فيتركوه، يتركوه صلي وحده يصلون الصلاة وانا الواجب الصلاة الشرعية لا الصلاة الاسمية ولا الركعية. وفي الحقيقة تجد كثير من الامام تصلي خلفهم الصلاة الجهرية فتجد ما شاء الله صلاة طيبة فيها ركوع فيها قيام، لكن صلي صلاة سرية فلا يعطيك مهلة أن تقرأ الفاتحة. أرأيتم لو أنا الآن تكلمت معكم بكلام سريع لا مفهوم ماذا تقولون عني؟ تهزأوا بنا؟ فلتخيل واحد منكم لو أنه وقف بين يدي الله وخطره هكذا بكلام تجاري سريع لو أنه جمر به ورفع صوته به لا تستمع، لا يستمع، هذا استهزاء، هذه سرقة للصلاة. فينصح هذا الإمام إذا استطعنا أن نتداركه ولو سبقنا بقليل وقيل معه ترى الحمد لله صوته صحيح، وأما إن أسرع سرعة شديدة جدا حيث فقط نقوم نقعد إلى آخره فهذا أمر قبيح وليس بحسن كما تذهب بعض الحمقى. هذا رأى رجل ولده يصلي ويطيل الركوع والسجود ويصلي صلاة على السنة أقل من النبي صلى الله عليه وسلم. فضرنا قال ابن مالك رأيت لو أمرتك بأمر بأن تفعل كذا وكذا فتضاربته فإن أودعك. هذا منطق الشيطان منطق ليس منطق أهل العلم وطلبة العلم. أن تظن أنك مستجب لك هذا شيء لك شيء صلى شيء صلى عبادة من جاء وفيها حب القلب وفيها خطاب العبد للرب عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عباس في البخاري كان يركع ويكون ركوعه مقدار قيامه ويعتذر ويكون اقتداره مقدار ركوعه ويسجد ويكون سجوده مقدار قيامه. هذا عجيب والله لا يجب ان نفعله ولا نقدر ان نحلم به. لو صلى به الامام ركع بمقدار ما قرا واعتذر بمقدار ما ركع لكان عشرا. ولعلي ذكرت لكم واختي هذا المجلس حتى احفظوا الاسئله وهي فائدة زائدة رائدة تدل على مباهي وسرعة وجود شيخنا رحمه الله تعالى. استشكلت حديثين وتأملتهما سبيدا ولم أجد جوابا. حديث معاوية في صحيح مسلم أنها أخذت رقاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. النبي كان صلى الله عليه وسلم في الخطبة يخطب فيذكر خطبة الحاجة ويقرأ قاف طويلة وثم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة الأعلى والغاشية الأعلى والغاشية أقصر من قاف مجموعتين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من أمارة فقه الرجل أن يطول الخطبة ويقصر أن يقصر الخطبة ويطول الصلاة. الحديث فيما يبدو للوالدة الأولى أنها عارضة. فاستشهدت هذا تأملت وقت جوابه. فأول ما رأيت شيخنا رحمه الله تعالى الباني قلت والله الشيخ عندي سؤال والحديث كيف وكيف وكيف وضعت شيء. فقال أنت فقط قلت الحديث. الشيخ يقول أنت فقط قلت الحديث لو تذكرته لزال الإشكال. قلت علمني شيخنا حفظك الله. قال حديث ابن عباس الصحيحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم يركع بمقدار القيامة ثم يعتني بمقدار ركوعه علما يقرأ الأعلى في الصلاة ثم يركع بمقدار الأعلى ثم يعتني بمقدار الأعلى ثم يسجد بمقدار الأعلى ثم بين السجدتين بمقدار الأعلى ثم يسجد بمقدار الأعلى. كم أعلى قرأ كم مرة؟ ست مرات. الغاشية ست مرات. أيهما أقول الآن ست مرات؟ ست مرات من أبقى قلت خلاص زاد الإشكال زاد الإشكال. فإذا كان الإمام يصلي صلاة سريعة تستحتاج أن تلحقه بحروقا بها فهذه هي الصلاة الشرعية. والواجب أيضا أن يصلي الصلاة الشرعية والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.